بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: المبيت بمزدلفة. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد هذا الدرس الذي مضى البارحة حتى يثبت عند من كان حاضرا ويسمعه من لم يكن حاضرا. الحجاج عرفنا في يوم عرفة كلهم يجتمعون بعرفة، والله عز وجل قد طلب من هذه الأمة من عباده أن يقفوا خاشعين متذللين بين يديه، ويطلبون منه مغفرته ورضوانه. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يباهي بعباده يوم عرفة الملائكة، ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ثم يقول: انصرفوا مغفورا لكم. فنرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين ينصرفون مغفورا لهم ذنوبهم. والمغفرة للذنوب من أسبابها الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا الحج، وأن المسلم يقصد بحجه وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد رياء ولا سمعة. ثم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، أخبر على أنه إذا كان الرجل مخلصا في عبادته في حجه هذا، ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل إن شاء الله أن يتقبل منه ذلك الحج، لأن هذا الحج فيه منفعة عظيمة، بحيث أن المسلم يمكث هذه الفترة من عمره ثم يأتي تائبا إلى الله عز وجل، وفي لحظة من اللحظات تلك الذنوب تمحى عنه جميعا. أي مكسب أعظم من أن يقول الله عز وجل لعباده: انصرفوا مغفورا لكم؟ هذه أكبر نعمة إذا وفق الله عز وجل الحاج لهذه العبادة وأداها مخلصا لله تبارك وتعالى متبعا لرسوله. إذن الحجاج إذا غربت الشمس في عرفة ينصرفون إلى مزدلفة، وينصرفون وعليهم السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة فأول عمل يبدأون به هو الأذان والصلاة. الأذان للمغرب والعشاء أذان واحد، ثم يقيم الصلاة فيصلي المغرب ثلاثا، ثم يقيم مرة أخرى فيصلي العشاء ركعتين، ثم يبتر بواحدة أو بثلاث. هذه السنة للحجاج ليلة مزدلفة، وعلى الحجاج جميعا أن يتأكدوا بأنهم دخلوا في حدود مزدلفة، لأن الحدود واضحة وهناك علامات ولوحات كبيرة مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة. فإذا علمت أنك تجاوزت هذه العلامة المكتوب عليها هذه الكتابة، عند ذلك لك أن تنام في أي جهة كانت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بالمشعر وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع اسم لمزدلفة، لأن كل الحجاج في هذه الليلة يجتمعون فيها، يعني قبل هذه الليلة الحجاج متفرقون، لكن في هذه الليلة اجتمعوا أولا في عرفة ثم بعد ذلك ينتقلون لمزدلفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في عرفة وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، أيضا قال في مزدلفة وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، أي الحاج إذا دخل حدود مزدلفة فبإذن الله قد تم هذا النسك وأدى الواجب الذي عليه. ثم الانصراف متى يكون من مزدلفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن معه باتوا بها إلى صلاة الصبح، وبعد أن صلى الصبح دعا اتجه إلى القبلة والدعا ودعا الله عز وجل دعاء كثيرا حتى أسفر. الذين هم ضعفة يعني مرضى كبار السن لا يستطيعون مزاحمة الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم بعد غروب الشمس بعد غروب القمر، يعني بعدما مضى نصف الليل وأكثر، عند ذلك أذن لهم للانصراف حتى يتمكنوا من الرمي قبل الزحمة. فهؤلاء الضعفة هم ومن يرافقهم لهم هذه الرخصة، بحيث أنهم يذهبوا قبل الحجاج، وإذا وصلوا الرمي يكون بعد الفجر بعد صلاة الفجر. الفائدة في هذا هو أنهم يتقدمون من الزحمة، ولو لم يكن المبيت بمزدلفة واجبا لما احتاج هؤلاء إلى رخصة، لأن الرخصة لهؤلاء تدل على أن غيرهم ليست لهم رخصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات وصلى صلاة الصبح. فلو كان الأمر مطلقا من أراد يمشي يمشي، فلماذا يستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يأذن لهم وهم في ليسوا في حاجة إلى إذنه؟ لأنه لو كان كل واحد يأتي ويمشي ما يحتاج تستأذن، لكن لما علموا على أن المبيت واجب استأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهؤلاء. فعلى الحجاج أن يؤدوا هذه المناسك كاملة، لعل الله عز وجل أن يتقبل منهم هذا الحج. إذن يبيتون غير الضعفاء إلى صلاة الصبح، وإذا صلوا صلاة الصبح دعوا الله عز وجل بما تيسر لهم من الدعاء ثم انصرفوا إلى منى. الحجاج جرت العادة عند الكثير منهم وستشاهدونهم أنهم إذا وصلوا مزدلفة بدل أن يأتوا ويؤذن المؤذن ويقيم ويصلوا المغرب والعشاء ينطلقون إلى جمع الحصى. وهذا الحقيقة الرسول ما فعله لا هو ولا أصحابه، ولم يأخذ من مزدلفة إلا 7 حصيات عند انصرافه منها إلى منى، أي بعد أن صلى صلاة الصبح ثم دعا حتى أسفر، بعد ذلك طلب من العباس أو غيره أن يعطيه 7 حصيات، فأعطاه 7 حصيات مثل الحمص صغيرة، فرفعها بيده الشريفة وقال للناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا الحصى الصغير أرموا وإياكم والغلو. فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. إذا حد لك الرسول صلى الله عليه وسلم حدا في قضية معينة في عبادة معينة ثم جئت بزيادة عليها فهذا معناه غلو، كأنك ترى أن ما جاء به الرسول لا يكفي، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، بل عليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحصى الصغير هذا إذا جاء في رأس إنسان لا يؤثر فيه، وأما الحصى الكبير حينما ترمي ويتجاوز المرمى ولم يأتي في الحوض وجاء في رأس إنسان أو في عينه فيفقعها. ورسول عليه الصلاة والسلام علم أمته كل شيء ومن ذلك الرمي، ونهى عن أخذ الحصى الكبير وبين على أنه غلو. نعم. تفضل.
أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
تفضل، هذا سبق أن تحدثنا عنه. تفضل.
يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها، غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
يقول: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها حتى صلاة الصبح. هذه الليلة لم يحيها الرسول عليه الصلاة والسلام بعبادة، ولم يخصها بعبادة، وإنما كل الذي عمله أن المؤذن أذن ثم أقام الصلاة، فصلى صلاة المغرب ثلاثا، ثم أقام إقامة أخرى فصلى العشاء ركعتين، جمع بين الصلاتين جمعا وقصرا، أي أخر صلاة المغرب، ولم يصلها في عرفة، ولم يصلها في الطريق، بل لم يصلها إلا بعد أن وصل إلى مزدلفة. فأول عمل يقوم به الصلاة، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. والوتر كما قلنا أقله ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات، هذا كله وتر. إذن على الحاج أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بات حتى الصباح وأذن للضعفة. المؤلف يقول: من تقدم قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه ترك واجب عليه، أي على الحاج أن يبقى أكثر الليل في مزدلفة، بمعنى أنك تبقى حتى يتجاوز نصف الليل وتدخل في الثلث الأخير من الليل. إذا انصرفت في هذا الوقت فلا شيء عليك، لكن إذا انصرفت قبل نصف الليل فعليك واجب تركته. ما هو هذا الواجب؟ عليك فدية، عليك شاة تذبحها لفقراء الحرم. ثم أخبره أنه لا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، يعني الذي يتعجل ويروح أول الليل ليس له أن يطوف طواف الإفاضة، وليس له أن يرمي، لأن الرمي وقته أيضا المعجل يكون بعد منتصف الليل، فالمتعجلون هؤلاء الذين هم ضعفة يجوز لهم أن يرموا قبل صلاة الفجر قليلا، ثم بعد ذلك ينصرفون للطواف، أي طواف الإفاضة. فأنت لو تعجلت ولو ذهبت في أول الليل ليس لك أن تطوف طواف الإفاضة، بل ستبقى إلى الصبح. إذن على الحاج أن يبقى ويبيت في مزدلفة، وإن أراد أن يمشي منها فلا يمشي إلا بعد منتصف الليل، أما إذا مشى قبل منتصف الليل فعليه دم كما ذكر المؤلف، وهذه هي السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى للحاج أن يبيت. على أي شيء أنت مستعجل يا أخي؟ أنت تركت أهلك ومالك وجئت لهذه العبادة، هذه العبادة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، أنت لو انصرفت لن تذهب إلى أهلك، ستبقى حتى تكمل أيام الحج، إذن عليك أن تبقى هذه الليلة. على أي شيء تستعجل؟ ساعة ساعتين إلى صلاة الصبح، تبقى تصلي الصبح ثم تنصرف، ما في حاجة لهذه العجلة، لكن الشيطان هو يدفع الناس. فينبغي للإنسان أن يؤدي هذه العبادة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات حتى صلاة الصبح، ثم صلى، وبعد الصلاة دعا حتى أسفر، يعني قارب طلوع الشمس، ثم بعد ذلك انصرف إلى منى. فعليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحج المبرور الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا النية خالصة، ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
الحرم كما تعرفون له حدود، يعني من جميع الجهات عن مكة عن الكعبة، في هذه الجهة إلى جهة عرفة إلى حدود مزدلفة، فمزدلفة داخلة في الحرم، بمعنى أنه لا يجوز قطع شجرها ولا تنفير صيدها، لأن هذه كلها محرمة، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. فمكة لا يجوز لك أن تقطع من شجرها النابت بنفسه، لا يجوز، ولا يجوز لك أن تقتل الصيد فيها ولا حتى تنفره تنفيرا. الصيد تتركه كما هو، إذا وجدت الطيور موجودة لا يجوز لك أن تنفرها من مكانها. وهذا الأمان الذي كتبه الله عز وجل وجعله لهذا البلد الحرام، لأن الله قال من دخله كان آمنا. وكان الكفار في الجاهلية لا ينتهكون البلد الحرام، بل يحترمون البلد الحرام. لو أن إنسانا وجد قاتل أبيه في داخل الحرم لا يلتفت إليه، قاتل أبيه إذا وجده في الحرم لا يلتفت إليه، فإذا خرج من حدود الحرم عمل فيه ما يشاء. إذن ينبغي المسلم أن يحترم هذه البلد الحرام التي حرمها الله عز وجل، وحرم على المسلم أن ينتهك شيئا منها، حتى الشجر حرمه وحتى الطير منع من تنفيره ومن إيذائه. ويجب على المسلم أن يتأدب بالآداب التي علمه الله عز وجل، ومن هذه الآداب أن تكون آدابه في الحرم الأعمال الطيبة والأخلاق الفاضلة وعدم إيذاء الناس. إذا كانت الطير يحرم عليك أن تؤذيه، فكيف تؤذي البشر؟ كيف تؤذي المسلمين؟ فينبغي للمسلم أن يحترم هذه الكعبة المشرفة التي حرمها الله عز وجل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه من يهم بمعصية في مكة تكتب عليه سيئة. الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنت لو هممت بسيئة خارج الحرم وتركتها لله فتثاب وتكتب لك حسنة، لكن إذا هممت بها في الكعبة تسجل عليك. ولهذا قال علي بن عباس رضي الله عنه أنه سكن في الطائف خوفا من هذه الآية حتى لا يحدث منه شيء. فالشاهد من هذا على أن هذا البلد المحرم يجب على المسلم أن يحترمه. المشعر الحرام من الحرم، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية فإذا أفضتم من عرفات، معنى أفضتم من عرفات وقفتم فيها إلى غروب الشمس ثم أفضتم منها إلى مزدلفة، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذا يبين على أن عرفة من الحل، بمعنى أنك لو نفرت الصيد فيها أو قطعت الشجر فيها ما عليك شيء، ولكن في المشعر الحرام ثم في داخل هذه الحدود كلها يحرم على المسلم أن يقطع شجرها أو أن ينفر صيدها، ومن باب أولى أن يؤذي المسلمين، لا بقول ولا بفعل، بل عليه أن يقدم كل إحسان وكل خير يقدمه لهؤلاء. والحج هو كما قلنا جهاد، فعلى الحاج أن يصبر وأن يتحمل وأن يتعلم الأخلاق الحسنة، ومن الأخلاق الحسنة التحمل، تحمل الناس. الناس قد يخطئون عليك، قد يحدث منهم شيء، وأنت لا تسمى صابرا إلا إذا صبرت على شيء أصابك، أما إذا لم يصبك شيء فعلى أي شيء يقال له صابر؟ إذن الصابر المحتسب هو الذي يصيبه الأذى فيتحمله ويصبر عليه. والله عز وجل قد قال عن نبيه إنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم في جميع المعاملات، ينبغي للمسلم أن تكون معاملته حسنة، أن يكون كلامه طيب، وأن لا يتكلم بالكلام السيء، لأن الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق فسره العلماء بأنه المعاصي كلها، يعني الزنا، السرقة، الكذب، الاعتداء على الناس، هذه كلها معاصي فكلها داخلة في الفسوق. أما الرفث كما عرفنا فهو أن يجامع الرجل زوجته وهو محرم، وهذا يفسد حجه وحجها، على تفصيل في ذلك. إذن المسلم يتجنب هذه الأشياء كلها، وأن تكون كلها أعماله حسنة، ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني المسلم عليه أن ينتبه لنفسه ويعلم أنه ليس هملا يعمل ما يشاء، يتكلم بما يشاء، وأنه لا يصيبه شيء من كلامه. لا، كل واحد منا معه ملكان ما ندري عنهما، يعني ما نشاهدهما، ولكن نؤمن بذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول في الآية الأخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن انتبه لنفسك، لا تقول إلا القول الطيب حتى يسجل لك، أما إذا قلت القول السيء سجل عليك، وأنت جئت تطلب من الله عز وجل أن يحط الذنوب عنك، فلا تأتي في هذا المكان وتحمل ذنوب مرة أخرى، بل عليك أن تنتبه لنفسك وتتجنب كل المعاصي وكل ما تخشى أنه يقدح في حجك هذا، وتحافظ على هذا المكسب إذا كنت من الكاسبين له، لأن المكسب هو انصرفوا مغفورا لكم. فإذا حط الله عن هذا الإنسان ذنوبه فعليه أن يحافظ على هذه الرحلة التي كسب فيها هذا المكسب العظيم. التاجر في الدنيا إذا كسب في شيء يحافظ على هذا المكسب ويزيد فيه. إذن أنت إذا أردت أن تحافظ على هذا المكسب عليك الزيادة، لأن الإنسان إذا تغير حاله بعد الحج عن حاله قبل الحج، أي تغير تعدل من حسن إلى أحسن، كنت تقصر في صلاة الجماعة لكن لما رجعت محافظ على صلاة الجماعة، كنت تعمل الأعمال التي ليست طيبة مع جيرانك مع أهلك مع أولادك، لكن لما رجعت تغير وضعك هذا وأصبحت تعمل الأعمال الطيبة الحسنة، هذا يدلك على أن الحج إن شاء الله كان مقبولا. أما إذا رجع الإنسان ورجع على عادته القديمة كما يقولون رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، فإذا رجعت في الأول تكذب وتغش وتعمل أعمال أخرى فكأنها رحلة عادية. فينبغي المسلم أن يحافظ على المكسب الذي يتحصل عليه، لأنك خرجت من هذا الحي بولادة جديدة، يعني كما جاء في الحديث رجع كيوم ولدته أمه، يعني من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه. أمهاتنا ولدتنا ما علينا شيء، ثم اكتسبنا في هذه الفترة الطويلة هذه الذنوب، ثم الله عز وجل رزقنا بهذه الولادة الثانية بعد الحج كأنك ولدت مرة أخرى. فعليك أن تحافظ على هذا المكسب العظيم، وكل واحد منا ما يطمع أنه باقي له من العمر مثل ما مضى. عند الشباب ربما يكون عندهم أمل أنه باقي أكثر، لكن من وصل 50 وتجاوزها من يطمع أنه سيتعمر مثل ما سبق من عمره؟ ما أحد يطمع في هذا. لو تجاوز الإنسان 80 إلى 90 يمكن أهله ما يريدونه يبقى عندهم، لأنه في هذه الحالة يعني أصبح حينما يرد إلى الأرض للعمر كما قال الله عز وجل حتى لا يكاد أن يعلم من بعد علمه شيئا، يصبح خلاص في هذه الحالة يعني حياته لا فائدة فيها. إذن ما دمنا في هذه الحالة وفي هذه الصحة والله عز وجل رزقنا إياها، فعلينا أن نحافظ على ما تحصلنا عليه في هذا الحج وأن نعمل الأعمال الصالحة إن شاء الله. نعم.
وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
يعني هذه الأحاديث كلها وردت في الإذن للضعفاء أن ينزلوا في آخر الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنوه فأذن لهم. هذه الأحاديث كلها ثابتة في صحيح البخاري ومسلم. يعني الحديث الذي يرويه البخاري أصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري أصح حديث بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك مثله مسلم. فهذه أحاديث كلها صحيحة لا شبهة فيها، لأن المسلم لا سيما طالب العلم الذي يعرف هذه الكتب إذا قيل الحديث رواه البخاري ما يبحث عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، كذلك إذا قال له رواه مسلم. إذن ما عليك إلا أن تعمل بهذه الأحاديث. هذه الأحاديث التي وردت عن هؤلاء الصحابة جميعا كلها تبين الرخصة التي كانت للضعفة للنساء والضعفة الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الليل. وقلنا هذه الرخصة تبين على أن القوي ليس له رخصة، وإنما الرخصة لهذا الضعيف. هذا الضعيف المسكين الذي لا يستطيع، نساء وأطفال إذا كان جاءوا بالحج، هؤلاء مأذون لهم ولمن يرافقهم، لأن النساء لابد أن يكون لهم أولياء، لأن المرأة إذا وجب عليها الحج بحيث أنها عندها المال والصحة يجب عليها أن يكون لا تحج إلا إذا وجد المحرم، وهذا من الشروط، من شروط واجبات الحج على المرأة، يعني الصحة ووجود المال وأمن الطريق. المرأة زيادة لابد أن يوجد معها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم لا يجب عليها الحج، إذا لم يوجد المحرم لا يجب عليها الحج، وإن كانت صحيحة وإن كانت غنية فالشرط ناقص، فإذا وجد المحرم وجب عليها الحج. إذن هذه المرأة، والمرأة ضعيفة مهما كانت، ولماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم؟ لأن المرأة عورة، ولا يجوز لمسلم أن يترك هذه المرأة أن تذهب بدون محرم، وهي حرام عليها أن تسافر بدون محرم. كثير من الناس يقول مثلا أنا أركبها في الطائرة من هنا إلى المكان الفلاني وفي من يستقبلها. نسأل لو قدر الله عليها في الطائرة بمرض وسقطت، من يشيلها؟ المرأة في حاجة إلى محرم، من يشيلها من الموجودين في الطائرة؟ معنى يشيلها غير المحارم. إذن المرأة لا بد أن يكون لها محرم. إذن هؤلاء النساء والأطفال الضعفة هناك رخصة لمن يرافقهم بحيث أنه ينزل معهم ولا شيء عليه. نعم. الحاج يقول لو كان معها جمع من النساء، هذا في حل مشكلة فقط، يعني هي من بيتها لا يجب عليها الحج أبدا، وإذا سافرت بدون محرم فهي عاصية، حجها صحيح، لكن لما تكون المرأة مع نساء يعني بعدما سافرت، فإذا كانت مع نساء فالأمر يكون أسهل وأهون، أما إذا لم تكن مع نساء فهي مشكلة أكبر. معنى ذلك أن الحج ما وجب عليها، وأنها سافرت وهي مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجها صحيح. خليك معنا يا أخي، خليك. الحج حجها صحيح، ولكن هي عاصية لأنها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق بين صحة الحج وبين الخطأ الذي حدث منها. إذن المرأة ما يجب عليها الحج، فإذا خالفت هذا وحجت ففي طريقها يحافظ عليها بهذه الصورة التي ذكر الأخ، إذا كان فيه نساء تكون مع الرفقة هؤلاء، لكن كونها تخرج من بيتها من الأساس هذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. عندنا اليوم أو الآن أعمال يوم النحر، الآن سيقرأ وسنشرح الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر. يعني الآن انتهينا من عرفة، وبحمد الله من وقف في عرفة قد تم حجه، لأن عرفة الحج الأكبر، وهي التي لا يمكن أن يحل محل الوقوف شيء، يعني الواجبات إذا حدث فيها مخالفة فتجبر، ويكون على الإنسان مثلا هدي شاة أو سبع بدنة، لكن الوقوف بعرفة هذا لا بد منه، لا بد أن يقف بعرفة. فنحن الآن نتحدث عن وصولنا أو خروجنا من مزدلفة إلى عرفة. وجبنا وعرفنا أن المبيت في مزدلفة واجب، إلا الضعف يؤذن لهم. والآن سننزل إلى مزدلفة وننظر ما هي الأعمال التي يعملها الحاج في هذا اليوم. تفضل اكرم.
أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر، وهي أكثر الأعمال، لأن ما عداها في اليوم الثاني ما فيه إلا الرمي، لكن هذا اليوم فيه رمي وفيه حلق وفيها نحر وفيها طواف إفاضة. أما الترتيب إذا أراد الإنسان أن يرتب وهو الأولى فيبدأ بالرمي ثم بعد ذلك النحر ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. الرسول رتبها هكذا. ثم جاءه عدد من الصحابة، منهم من يقول رميت قبل أن أنحر، ومنهم من يقول طفت قبل أن أنحر أو قبل أن أرمي، فالرسول يقول افعل ولا حرج. يعني هذه الأربع الأعمال إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. فقوله افعل ولا حرج في هذه الأربع الأعمال في تقديم بعضها على بعض، هذا هو المقصود، ما هو افعل ولا حرج في كل شيء في الحج، وإنما المقصود به في هذه الأيام في هذا اليوم هذه الأربع الأعمال. إن قدمت النحر أو قدمت الحلق أو قدمت الرمي أو قدمت الطواف فهذا لا يضر، افعل ولا حرج من أراد أن يرتب كما سمعنا. أما قضية ذبح الهدي، يعني أنت تصل منى تأتي ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات، تكبر مع كل حصاة وتتأكد من سقوط هذا الحجر أي هذا الحصى في المرمى في حوض مرمى الشاخص المقصود به علامة للحجاج حتى يعرفون هذا المرمى. ما يعتقد الحاج على أنه لا يقبل رميه إلا أن يصيب هذا الشاخص هذا العمود، ليس هذا هو المقصود. هذا العمود يدل الناس بعيدين مع زحمة الناس وكثرتهم، يدلهم على أن المرمى في هذا المكان، فإذا جاء الحصى ونزل في هذا المكان هذا هو الذي يعتد به. أما إذا رميت وتجاوزت الرمي الحوض فلا بد أن تبدلها بحصى آخر، يعني لا بد أن تتأكد من أن السبع الحصيات كلها سقطت في الحوض. طيب إذا عملت هذا وانتهيت من الرمي بعد ذلك الحلق، والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم حينما قال رحم الله المحلقين قال شخص عنده والمقصرين، قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين، بعد الثالثة قال والمقصرين. والدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام ثمينة يجب على الإنسان أن يحرص عليها. إذن كما قلنا الحلق هو بالموس، يعني الحلق بالموس يكون على الصفر، والتقصير هو التقصير من جميع الشعر، ليس التقصير من هنا ومن هنا ومن هنا بمقص، وإنما التقصير هو الذي نسميه الحلاقة على نمرة 4 أو نمرة 3، تأتي عند الحلاق بالمكينة فيحلق لك الشعر كله وتقول اجعله نمرة 3، كلكم تعرفون هذا الكلام، نمرة 4 حتى لا تلصق الطاقية في رأس الإنسان فيبقى هذا الشعر. الحلق هو الحلق بالموس، وكما قلنا الشباب يحرصون على الشعر، وأما الشيبان ما يهمهم، الشايب سيحلق الشعر خلاص وسينبت له مثل شعره الأول أبيض، لكن الشاب الذي شعره أسود يريد يزين نفسه. والحج الله عز وجل يقول في الحديث الذي سبق ذكره أتوني عبادي شعثا غبرا، يعني أنت تغبر نفسك تتواضع لله تبارك وتعالى، فإذا حلقت الشعر فأنت تكسب هذه الدعوة، وبعد شهر شهرين يعود الشعر أحسن من الأول، يعود الشعر أسود أكثر من الأول. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكسبها، ثم شعره سيعود إليه كما كان وأحسن من ذلك. بعد هذا عندنا طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو أيضا لا ينفع فيه الهدي، يعني الفدي إذا تركته ما يمكن، لابد أن تأتي بطواف الإفاضة بعينه. طواف الوداع هذا الذي هو واجب كما سبق لنا في ذكر الواجبات، إذا تركه الإنسان عليه الشاة لفقراء مكة، وأما طواف الإفاضة فلا بد أن يأتي به. إذن أنت في هذا اليوم عليك الرمي، عليك النحر، النحر أنت قد دفعت في البنك إذا كان عليك هدي، إذا كنت متمتع أو كنت قارن قد دفعت، وأيام النحر 3، فهذا ليس عليك، ما دمت قد وكلت وكيلا هم يذبحون عنك. الذي يبقى عليك أنت تؤديه الآن هو الرمي ثم الحلق، هذا يسمى التحلل الأصغر. يعني هذه الأربعة إذا جئت منها باثنين فهذا يسمى تحلل أصغر، معناه أنه يجوز لك أن تلبس الثياب وأن تتطيب، ولكن إذا كان الإنسان زوجته معه فلا يحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، وهي كذلك لابد أن تطوف طواف الإفاضة. إذا ذهبت وطفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء، كل شيء حرم عليك بإحرامك هذا أصبح حلالا لك. إذن علينا في هذا اليوم هذه الأعمال الأربعة: الرمي لا ننسى، الرمي، الحلق والتقصير، ثم النحر، وقلنا قد انتهى النحر إذا وكل الإنسان البنك ودفع له، ثم طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة سبع أشواط مثل ما طفنا حينما قدمنا إلى مكة. المتمتع عليه سعي يطوف ويسعى، والقارن والمفرد الذي طاف القدوم وسعى لا سعي عليه، إذا طاف القدوم وسعى فلا سعي عليه لأنه يبقى محرم حتى يكمل أعمال الحج. فإذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة بالبيت فقط ولا سعي عليه. إذا كان طاف طواف القدوم ولم يسعى فلا بد أن يسعى، أي الحج لا بد له من سعي، طواف وسعي طواف الإفاضة. إن كنت قدمت السعي فيكفيك، وإن كنت لم تقدمه طفت ولم تسعى وأنت مفرد أو قارن فلا بد أن تسعى. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى لأن سعيه الأول كان لعمرته، طاف وسعى وفك الإحرام ولبس ثيابه حتى اليوم الثامن وأحرم. إذن المفرد والقارن إذا قدم وطاف وسعى يوم العيد ينزل يطوف بالبيت فقط ولا يسعى، وإذا لم يسعى القارن والمفرد فلا بد أن يسعى، وأما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى. هذه الأعمال هذه ترتيبها يوم الحج. لكن لو قدر الله على إنسان أو اختار الإنسان بنفسه باختياره وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة فلا مانع من ذلك، ولكن الأولى له أن يطوفه إما في هذا اليوم ولا في الليل. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والإنسان ما يدري ماذا يعرض له، فالأولى أن يطوف، لأنك إذا طفت انتهيت من الحج، ما تبقى إلا أعمال لا بد أن تؤديها ولكنها واجبة، بمعنى إذا لم تؤديها عليك شات، إذا لم ترمي، إذا لم تطوف الإداء والوداع فهذا يجبر، ولكن طواف الإفاضة لا بد منه. فالأولى للإنسان أن يطوف في هذا اليوم أو في هذه الليلة، يعني خوفا من أن يصير له عذر من الأعذار ولا يستطيع أن يؤديه بنفسه، فعليه أن يطوف طواف الإفاضة. إذن هذه الأعمال التي نعملها في هذا اليوم في يوم النحر، وبحمد الله إن شاء الله إنها واضحة عندكم جميعا. تفضل.
ولما كان حصل من بعد الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد ذلك، سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح.
لم أشعر يعني
لم أشعر،
أيوة ما شعر بنفسي حتى نعم، فحلقت قبل أن أذبح.
فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
يعني هذه الأعمال الأربعة التي هي يوم النحر لا حرج في تقديم بعضها على بعض، المهم أنها أن تعمل، ولكن لو قدم بعضها على بعض هذا لا يضر. تفضل.
وروى البخاري رحمه الله نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: فقال: لا حرج.
يعني أمس، يعني جاء المساء وهو حتى الآن لم يرمي. يعني المفروض أو الأصل أن يبدأ الإنسان بالرمي عندما ينزل، لكن هذا ذهب إلى مكة مباشرة ثم لم يأتي إلا في المساء. قال له: ما رميت إلا حتى أمسيت. فقال له: لا حرج. إذن هذا اليوم كله من بعدما ينزل الإنسان من مزدلفة يبدأ بالرمي، إن رتب فهو المطلوب، وإن لم يرتب فإذا قدم أو أخر فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
واضح، هذا انتهينا منه. يعني كل هذه الأعمال ليوم الحج إذا قدم بعضها على بعض فلا شيء في ذلك، وبحمد لله. الحمد لله والحرج مرفوع عن عباده. نعم.
وهذه
بعيد، أنت ما أسمعك عندك، لو تكلمت ما أدري ماذا تقول. تأتي عندي هنا حتى أسمعك، ما أدري ما أسمعك. تفضل عندك، تفضل.
عندنا